وهذا أيها الإخوة هو الشريط السادس.
على الإمام هذا ينبني على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا أنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا.
هذا نتيجة لاستكباره والعياذ بالله عن السجود، فإنه عوقب بسوء الخاتمة وقتل بعد ذلك كافرا. وقوله قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، سبق لنا أنه يشرع السجود للتالي والمستمع، وأما السامع فلا، وبينا الفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع منصت متابع وأما السامع فلا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد ولم يقره على ترك السجود. وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. وفي هذا الحديث جواز قراءة المفضول على الفاضل، ولهذا نظائر، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في بسورة النساء فقال له اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. قال فإذا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عيناه تذرفان. وقال مرة لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه أن نال هذه المرتبة العظيمة، أن الله جل وعلا يسميه ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. نعم. طرفي لا أعرف جوابه في هذا، لكن قد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المفصل نسخ، لكنه زعم لا وجه له، ولعلهم يأخذون هذا من ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، من ترك زيد بن ثابت السجود وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن قد ثبت أنه سجد في إذا انشقت السماء وهي من المفصل، والذي سمعه وسجد معه أبو هريرة رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه. ثم إن الأصل عدم النسخ. نعم سامع. نعم إذا قلنا له صلاة وهذا هو الأقرب، حتى لو قلنا أنه غير صلاة ما داموا لا يسجدون إلا تبعا له، وأنه إذا لم يسجد لم يسجدوا، فإن مقتضى التبعية أن لا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله. نعم
إذا مر على آية سجود التلاوة وهو على غير طهارة، هل الأفضل أن يسجد ولو على غير طهارة؟
الأفضل أن لا يسجد. الأفضل أن لا يسجد. نعم. السماعة لا أسماع. نعم.
قال مسلم بن الحجاج في باب سجود التلاوة: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد، غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال: رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم.
قول خليلي الخلة هي أعلى أنواع المحبة. قال الشاعر: يخاطب عشيقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولم نعلم أن الله تعالى اتخذ خليلا إلا الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الخلة أعلى أنواع المحبة فإنه يتبين لنا خطأ من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الخلة أعلى، فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وفي هذا الحديث في السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله دليل على ثبوت السجدة في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ. نعم 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 يدل، وقد يقال لا قراءة جهرا، لكن ظاهر النفي العموم، إلا أنه يخالف الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم أيهن أيهن لا تخصص من المأموم يعني؟ لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم من الذي قرأ، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فؤاد، الظاهر أنه لا بد من تسبيح الأعلى، تقول في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، كما تقوله في سجود الصلاة. نعم. ها؟ نعم. إذا لم يفهم يعني نبهنا الإمام بزيادة أو نقص ولم يفهم، وتلون عليه آية ولم يفهم، فلا بد أن يتكلم أحدنا ويستأنف الصلاة من جديد، تبطل الصلاة. نعم. ولو كان لعذر، لأن أين هذا لم يعلم أنه حرام، وأما هذا الذي أراد أن يذكر الإمام يعلم أن الكلام حرام، لكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة حتى ولو كان في صلبها، إلا أنه قول ضعيف. نعم. إيش؟ إذا تكلم جاهلين فلا إعادة عليه. نعم.
قال النووي: صفة الجلوس في الصلاة. قال مسلم: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي.
في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ها؟ وهو باب عندنا. نعم.
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.
قوله رضي الله عنه عن الزبير بن العوام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة، يشمل جميع القعود، لكن ذكر الصفة يدل على أن المراد إذا قعد في التشهد الأخير، لأن هذه الصفة من صفات التورك، حيث قال جعل قدمه اليسرى، نعم جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. ولا بد أن يفرش القدم اليمنى في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن ينصبها ثم يستطيع أن يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطمأنينة. لكن إذا فرش اليسرى، إذا فرش اليمنى، وحينئذ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام، فإنه يمكنها أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق. وقوله ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قوله على ركبته يعني على طرف الفخذ، لأن طرف الفخذ هو الركبة، هذا هو الظاهر، على أنه ورد صفة أخرى وهي أن يضع يده اليسرى ملقما إياها الركبة، يعني يضع هكذا يلقمها الركبة كأنه قابض عليها. وقوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، قول أشار بأصبعه، متى تكون هذه الإشارة؟ جاء في رواية أخرى لكنها ليست في الصحيحين أنه يحركها عند الدعاء، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرفع السبابة قليلا ثم كلما دعا أشار، أشار إلى إيش؟ أشار إلى العلو، لأنه يدعو الله عز وجل وهو على عرشه. هناك صفة ثانية للتورك، وهي أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق. وهناك صفة ثالثة وهي أن يفرش اليمنى واليسرى ويخرج اليسرى من تحت الساق. ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر له وأسهل، فإما أن يقال اختر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك، وإما أن يقال إن هذه الصفات الثلاث كلها سنة فافعل هذه مرة وهذه مرة. نعم أحمد،
ما الذي تختارون في كيفية التحريك؟ تحريك السبابة.
نعم نختار أنه كلما جاء جملة دعائية يحركها،
كيفية التحريك
هكذا إلى فوق.
نعم كما قال ابن القيم تبقى مرتفعة كذا ثم نعم.
إلى أعلى
ثم
نعيدها. مثلا يقول رب اغفر لي أعوذ بالله من عذاب جهنم، فيرفعها إلى فوق.
ها؟
لا لا ما تطبق تماما، لأنها لو طبقت تماما لصارت مثل أصابع الثلاثة، لا بد أن تكون مرتفعة بعض الشيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب صفة الجلوس في الصلاة: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
هذا الحديث لفظ آخر وأظنه حديثا واحدا، لكن اختلفت الألفاظ. يقول: كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى. إذا أخذنا بعموم إذا قعد يدعو وعموم اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير. لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة يعني التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليد. وعلى هذا فنقول إن القعود للدعاء يكون في ثلاثة مواضع: بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير. وهذا الذي ذكره في وضع اليد اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كف اليسرى ركبته، يعني تكون الصفة على هكذا: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، يعني بذلك السبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا. ولم يذكر التحليق وإنما ذكر الوضع فقط. قال: ويلقم كفه اليسرى ركبتيه. ولا إشكال في قوله في الأول يده اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، لأنه يصدق عليها أي اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام. وهذا الذي ذكرناه أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع جلسات الصلاة صرح به وائل بن حجر في روايته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه مخرج أحاديث زاد المعاد إنه صحيح، وصرح به بأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين. وأما قول بعضهم إن هذا لم يرد فيقال إن المثبت مقدم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى في أي قعود من قعود الصلاة. فإذا قال قائل إنها تكون مبسوطة، قلنا: أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على فخذ اليسرى كما يأتي في حديث ابن عمر؟ نعم، فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر.
أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين لا فرق بينهما، وعند المتأخرين يرون أن التحديث في غير الإجازة والإخبار في الإجازة. الرواية في الإجازة يعبرون عنها بقولهم أخبرنا، والإجازة عند المحدثين هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يروا عنه كتابه، مثل يؤلف كتابا في الحديث مسندا: حدثنا فلان ابن فلان لا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول: قد أجزتكم الرواية عني في هذا الكتاب. وعدل المتأخرون إليها لكثرة طلاب الحديث، لأنهم كثروا، ولو أراد أن يحدث مثلا 500 طالب أو 600 طالب ما استطاع، فيؤلف الكتاب ثم يعطيه الطلبة ويقول أروا عني هذا الكتاب، ويسمى هذا إجازة، يسمى هذا رواية بالإجازة. صار المتأخرون بدلا من أن يقولوا أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، صاروا يفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا. فحدثنا لمن سمع من الشيخ، أو لمن قرأ على الشيخ ومعه غيره ويسمع الشيخ والشيخ يسمع، وأخبرنا يعني بالإجازة. وقد اختلف علماء الحديث أيما أقوى، الإجازة أو الرواية بالتحديث. ثم اختلفوا أيضا الرواية بالتحديث أيهما أقوى، أن يحدث الشيخ والطالب يسمع، أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، على أقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إذا كان الكتاب مصححا على المؤلف وأعطاه الطالب وقال اروه عني أنه من أعلى أنواع الرواية. أما الرواية بالسماع فإن كان المحدث الشيخ فقد يغفل التلميذ حين السماع، وإن كان من التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضا، ربما يكون الشيخ ناعسا أو كسلانا أو ما أشبه ذلك فيفوت بعض الشيء. نعم، هنا يقول قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، ومن الفاعل في الفعلين؟ استند أمامكم، من الفاعل؟ عبد الرزاق. نعم.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها.
يجوز بالوجهين، باسطها وباسطها. قوله رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ظاهره أنه لا يرفعها إلا عند الدعاء، إشارة إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة.
هذا كالأول، وعقد 53 لم ندركه تماما، لكنه معروف عند العرب، يعني يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، مثلا هكذا ولا كذا ولا كذا. وقد ذكرها صاحب سبل السلام عند الحديث، عند الكلام على هذا الحديث، وتصورها صعب لأننا لم ندركها عمليا، والنظري في مثل هذه الأمور يصعب على الإنسان. وقوله كان إذا قعد في التشهد لا ينافي الإطلاق في الحديث في اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع، هذا أيوب عن نافع وذاك عبيد الله عن نافع، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم لا يقتضي هذا تخصيص الإكرام بزيد. فهنا نقول عندنا إذا قعد في الصلاة لم يقيد بقعوده في التشهد، وأما اللفظ الثاني إذا قعد في التشهد فإنه مقيد، لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول. ما ممنوع الأسئلة إلا قبل 5 دقائق، أليس كذلك؟ ها؟ في الحلية؟ أجل عبد الله بطرف له شوي يستأذن.
أنا قد بدأ أستأذن من زمان.
لا أنا ترى فاهم أنكم قلتوا ثلاث أسئلة عند الانتهاء، ما أسئلة عند انتهاء الدرس في الحلية. خير إن شاء الله.
لشيخ ليتها تكون في البخاري.
ها؟
ليتها تكون في الصحيحين.
كيف؟
أيضا في ثلاث أسئلة أو خمس دقائق، ليتها تكون في الصحيحين أيضا في آخر الدرس، لأجل لا يكون الدرس كله أسئلة.
إيه؟ يعني هذه مشكلة أخوية، إذا صار مشكلة عليه عاد يبدأ يهوجس به ويتركه ولا يستمر الباقي. طيب أجل نبدأ من عند عبد الله.
طيب جزاك الله خير. الرواية الأولى قال يضع يده اليسرى على ركبتيه، كيف يضع يد واحدة على ركبتيه؟
لا لا ركبته عندي
على ركبتيه؟
إيه يعني على يلقي مكفه اليسرى ركبته.
الوجهان يجوزان في باسطها وباسطها، يعني الرفع على أي شيء.
إيه هو باسطها على أنه خبر مبتدأ محذوف.
ثاني حال؟
نعم.
والثاني
حال نعم. أو يجوز أيضا وجه آخر في الرفع على أن يده مبتدأ ويده اليسرى على ركبته باسطها خبر خبر يده، وتكون على ركبته هي الحال. نعم. خالد.
بالنسبة للإشارة بالسبابة بعضهم عند ذكر الله عز وجل لفظ الجلالة.
نعم.
أو عند
نعم.
أو عند وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو يسمع الإمام يتلفظ بلفظ الجلالة يقطع أصبع السكاب.
نعم.
هل هذا أصلا؟
لا أعلم له أصلا، لكن الفقهاء ذكروا أنه يرفعها عن ذكر الله، ثم بعضهم قال عند ذكر الله يعني عند التشهد، وبعضهم عند ذكر الله قال كلما ذكر لفظ الجلالة. أما رفعها في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الجمعة يشير إذا دعا، يشير بأصبعه إذا دعا. أي نعم. الظاهر لأجل ذكر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نعم مكتوب. ارفع يدك عشان يشوفون الطلبة.
عند السلام يفعل
هكذا. 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 ها؟ عند التسليم. ما أدري ما أعرف ما لها أصل. نعم. أخذ ثلاثة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال
كيف يكون هذا؟ قبض أصابعه كلها هكذا وأشار بأصبعه التي اليمنى التي تلي الإبهام، هذا القبض. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. قال النووي باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم. قوله في الترجمة باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، يبين أنه لو عرض له عارض فقطع صلاته لهذا العارض فإنه لا يسلم، وهو كذلك، لأن التسليم إنما يكون عند انتهاء الصلاة للتحلل منها، وأما إذا انصرف لعار في أثناء صلاته فإنه لا يسلم. وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين، فهل هما ركنان أو إحداهما ركن أو هما واجبتان أو هما غير واجبتين؟ والمقصود فعل ما ينافي الصلاة. في هذا أقوال للعلماء، والراجح أنهما ركنان لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهما، ولقوله تحليلها التسليم. ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك، أحيانا لا دائما. وفي هذا الحديث أيضا استدلال الصحابة والسلف الصالح بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هو الأصل فيما فعله للتعبد، أن المشروع في حقنا أن نتأسى به لهذه الآية، ولأن الله تعالى إذا أراد أن لا نتأسى به بيّن ذلك، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل هذا على أن ما لم يصرح فيه بالخصوصية فهو عام، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو واضح. نعم
شيخ بارك الله فيك، القاعدة التي نعرفها أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض.
نعم.
إلا بدليل.
نعم.
وذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا، يعني كان يسلم تسليمة واحدة أحيانا
في النفل.
في النفل.
نعم.
ثم قلتم ولا يجزئ هذا في الفرض، إذ أن التسليمتان في الفرض ركنان.
نعم. بدليل. الدليل المحافظة عليها في الفرض فلم ينقل عنه، وأما النفل فنقل عنه أشياء تدل على التخفيف في الفرض دون النفل، وهذا من التخفيف. التخفيف في النفل دون الفرض، وهذا من التخفيف.
يعني هذا الصارف،
هذا هو الصارف عن كون أن نلحق الفريضة في النافلة. ونظير ذلك مثلا أنه ثبت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ومع ذلك لم يرد هذا في الفريضة. فلا نقول إنه يشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذا، لكن لو فعل فلا بأس لأنه لا ينافي الصلاة.
طيب الله يبارك فيكم يا شيخ، عندنا مثلا إذا صلينا خلف مالكي وسلم تسليمة واحدة،
نعم،
فننتظر يعني ثم هو لا يسلم تسليمة ثانية، فماذا نفعل نحن
في الفريضة؟
الفريضة
سلموا ولا بأس،
سلم تسليمة واحدة؟
لا، ثنتين، سلموا ثنتين. كالمسافر إذا صلى بالجماعة المقيمين يتمون صلاته.
بارك الله فيك.
نعم.
ويلقم خلفه اليسرى ركبته.
نعم.
هل ورد يا شيخ الاتكاء باليسرى على الفخذ؟
لا.
الاتكاء بقوة؟
لا، ما هو اتكاء، لا، ورد أن الرسول يقيمه هكذا. هكذا. في التشهد. وهو معلوم إلى وصلت إلى الركبة ستبقى من فتح هكذا، فيظن الرأي أنه يعتمد عليها، والجزم بذلك لا أظنه وجيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صار يحتاج إلى شيء يتقوى به، كما ذكر مالك بن حويرث أنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على الأرض. سليم،
بالنسبة للفرق بين النافلة والفريضة، أكثر دليل أعرف أنا صلاة على الراحلة، نفرق بين صلاة الفريضة وصلاة.
أي نعم، واضح. حتى الصحابة قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة.
وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال قال شعبة رفع
عبد الله أنه قال
عن أبي معمر عن عبد الله قال عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وحدثنا إسحاق
يعني من أين جاء بها، معنى أن علقها أي من أين جاء بها. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
هذا أيضا فيه مشروعة الالتفات في التسليمتين، يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال. وهذا من كمال العدل، من كمال العدل أن يسلم على من يمينه وعلى من شماله، لأنه لو اقتصر على اليمين صار في ذلك إجحاف على أهل اليسار، ولو سلم تلقاء وجهه لم يستفد المصلون من تسليمه، وهو يريد أن يشملهم بالسلام عليهم. فلذلك كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أنه يبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات. وأما ما يفعله بعض الأئمة حيث يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليمين، ثم يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله عن اليسار، فهذا لا أصل له. نعم نعم. طيب
نعم
نعم. عليكم السلام. حياكم الله وعليكم السلام. طيب تفضل. الآن احنا يعني بدأنا ندرس لنا يمكن نصف ساعة، نحن الآن في صحيح مسلم، لأن ليلة لصحيح مسلم وليلة للبخاري. بارك الله فيك. إذن الخط مفتوح. نعم
نعم شيخ.
نعم عبد الله طرفي سؤالك. ايش يا
تسليمتين سنة،
يعني التسليمة الثانية ولا كلام؟ نعم.
استدل بذلك المسجد الصلاة وقال لا يمكن تخير البيان عن وقت الحاجة، لو كانت واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
لو أخذنا بهذا الاستدلال أو بهذا الكيفية من الاستدلال لفات علينا كثير من واجبات الصلاة وأركانها، لكن الظاهر من حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ما أخل به فقط، وأما ما لم يخل به فلم ينبهه عليه. كنت أظن أنك تقول إن بعض الأئمة يقول التسليمة الثانية ليست واجبة لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، ولم تقل بالتسليمتين، ولكن أيضا هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قوله بالتسليم أل هنا للعهد الذهني المعروف، أي بالتسليم المعروف الذي هو تسليمتان. نعم
شيخ. بالنسبة الذين يسلمون تسليم واحد كالمالكية يستدلون بهذا الحديث يعني أن علقها رجل سلم تسليمتين فقال أن علقها
علق إيش؟
يعني علق هذه التسليمتين نفسه.
إيه
يعني أنكر عليه التسليمتين معنا.
هل سأخبر أن الرسول كان يفعله؟
نعم.
لأنه كان جاهل ذلك فأخبر أن الرسول كان يفعله. نعم نعم. ما هو هذا في الصلاة؟ لا في غير الصلاة، يعني ما أنا ما يسلم عليك وهو معرض عنك.
السماعة يا شيخ خليل. نعم. السماعة ترفع ولا ترفع؟
أطلعها؟
ما أدري كأنها. طيب.
نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
هذا ترجم له النووي بقول باب الذكر بعد الصلاة، والذكر بعد الصلاة مأمور به في كتاب الله عز وجل، حيث قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي سورة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فما هي الحكمة في كونه خص الجمعة بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ وفي العموم قال إذا نعم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، أجبنا عن ذلك فيما سبق، ولا أدري هل أنتم على ذكر منه. خالد
أتمنى شيخ أنه بالنسبة في سورة الجمعة فانتشروا في الأرض لأنهم كانوا محبوسين عن البيع في المسجد، فإذا قضيت الصلاة فكان مناسب أن كانوا يخرج عنهم ويذهبوا للبيع إن شاء الله.
نعم.
أما بالنسبة للصلاة فهم خرجوا من الصلاة إلى ذكر الله عز وجل.
نعم صحيح، المقام يقتضي هكذا، لأنهم أمروا إذا سمعوا نداء الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع، فكأنه إذا قضت الصلاة فرج عنهم وأذن لهم في البيع، ولهذا قال بعد ذلك واذكروا الله كثيرا، يعني لا ينسيكم اشتغالكم بالبيع ذكر الله. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال
طيب الشاهد قوله كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني هل المراد بالتكبير المقرون بالتسبيح والتحميد أو هذا تكبير غير المقرون؟ يحتمل هذا وهذا، ولهذا بعض الإخوان قال إنه تكبير مطلق غير المقرون بالتحميد والتسبيح، فكانوا إذا سلموا رفعوا أصواتهم بالتكبير، قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم استغفروا وقالوا اللهم أنت السلام، ولكن الظاهر أنه يبدأ بالاستغفار قبل كل شيء ثم باللهم أنت السلام ومنك السلام ثم يسبح، وإذا بدأ بالتكبير عند تسبيحه صار موالي للصلاة، يعني ليس بينه وبين انقضاء الصلاة إلا الشيء اليسير. ويحتمل أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتسبيح كما هو المعروف، تسبيح ثم التحميد ثم التكبير، لكن يرفع صوته بالتكبير أكثر فيسمعه من كان بعيدا. نعم. الألفاظ الأخرى اسم عبد الله.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معمد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك.
كيف تكون مسألة إذا كان الشيخ أنكر رواية التلميذ فمن نصدق؟ نقول إذا كان التلميذ ثقة فإننا نصدقه، عرفتم؟ لاحتمال أن يكون الشيخ نسي، لكن كان على الشيخ إذا نسي أن يقول لا أذكر هذا، والمشكل إذا أنكره وقال لم أحدثك بهذا نفيا جازما، فهل يقال إن التلميذ ترد روايته لأن مقتضى إنكار شيخه أن يكون قد افترى عليه؟ والافتراء على الشيخ ولا سيما في حديث يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه من الكبائر، لكن يقال إن الأول هو الأغلب، وهو أن الشيخ قد ينسى، وكونه أنكره بلفظ لا لم أحدثك يرد حتى فيمن نسي، يكون عنده في تلك الساعة جزم على أنه لم يحدث فيقول لم أحدثك، لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه النسيان وحدث عنه قال كذا أو فعل كذا فالأولى أن يقول لا أذكر، لأنه ربما يتذكر ويذكر. اللفظ الثالث
حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور
حاء يعني التحول من سند إلى آخر وليس منها حديث، لا هو كلها حديث. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معمد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
هذا اللفظ وهذا السياق أحسن الألفاظ، لأنه قال حين كان رفع الصوت بالذكر، وهذا عام، هذا عام، كان رفع الصوت بالذكر يشمل التكبير وغيره، حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم بذلك إذا كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يوهم هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يسمع التسليم، أي تسليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه لا يسمعه لبعده، لكن أصوات الذكر حيث تمتد من الصف الأول إلى آخر صف تكون بينة واضحة، فيعرف انقضاء الصلاة بذلك. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالتكبير والتسليم، ويدل لهذا قصة مرضه صلوات الله وسلامه عليه حين جاء وصف إلى جنب أبي بكر، فكان يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره لأجل أن يبلغ الناس، فهذا مما يدل على أن المشروع في حق الإمام أن يرفع صوته بالتكبير. نعم ها؟ طيبها طيبينا أخي ثلاثة.
هذا حديث يا شيخ وجدت.
ها؟
وجدت الحديث.
ماذا يقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم الحجاج في صحيحه المجلد السادس من شرح النووي الصفحة 13 بعد 100 في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن أبي هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. أيضا يا شيخ متابعة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله.
خلاص خلاص. طيب لابد من النظر في السند، أو لابد من النظر في السند، وإلا إن صح السند فهو شاذ متنا، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مخالف، كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني الشمس. نعم. لكن الحديث اقرأ واضح من كلام الرسول.
بس الشيخ أيضا والشاهد النجم بين قوسين يعني.
ها؟
والشاهد النجم كأنها مدرجة وكأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه لا ما يخالف الشاهد النجم منكم تفسير من الراوي. الشاهد لكن قالوا حتى يطلع الشاهد.
نعم
ما يستقيم لأنه لو قال حتى يغرب قلنا يمكن يريد بالشاهد الشمس.
بس ممكن يا شيخ تكون مدرجة كما قال.
إيش؟
يقول الحديث الشيخ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
نعم.
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. يكون الشيخ كلها مدرجة
مشكلة. ولا صلاة بعدها الأصل عدم الإدراج.
شيخ ينظر في
الإنزامة
تتبع.
نعم
أقول ينظر في الإنزامة تتبع عند قبل
طيب تقوم به
واللي هي ما تولى الشيخ أه؟ ما عندي هذا الكتاب
إيه؟ تقوم به أنت. طيب
قال مسلم الحجاج في باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم: حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر.
نعم متابعة.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها فوائد، هو حديث واحد لكن بألفاظ مختلفة، فيه فوائد. منها أن اليهود كانوا يعلمون ويؤمنون بفتنة القبر، بدليل أن هذا العلم حتى عند عجائزهم ونسائهم. ومنها أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل من العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة ارتاع وقال: إنما تفتن اليهود، فحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتنة التي تحدثت عنها هذه المرأة على أنها من خصائص اليهود، لأنه لم ينزل عليه فيها شيء. ومنها أن معلومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجدد، ولا علم له بما في الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، لأنه بعد ذلك قال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. ومنها أن الناس يفتنون في قبورهم، والفتنة الاختبار، أي يختبرون، وعن أي شيء أو وبأي شيء يفتنون؟ يفتنون في ثلاثة أمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وعلى هذه الثلاثة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة. ومنها أن إثبات عذاب القبر، فاتوا عذاب القبر كما هو صريح في ذلك. وعذاب القبر هل يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ نقول هو على الروح، لكن ربما تتصل بالبدن فيناله بعض الشيء من النعيم أو العذاب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وهذا العذاب على البدن هو الذي به الأضلاع وتختلف من شدة الضيق والعياذ بالله. فإن قال قائل لماذا يفتن الإنسان في قبره وهو مات على الإيمان؟ نقول لأن من الناس من يموت على الإسلام ظاهرا لكنه منافق، ولهذا إذا سئل أجاب بقوله ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان نسأل الله العافية لم يصل إلى قلبه. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا وأن يدخل الإيمان فيها، هذه واحدة. والثاني أن من الناس الذين ظهر صدقهم ويقينهم من لا يسأل، مثل الشهداء فإنهم لا يسألون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن بارقة السيوف على رأسه هي أعظم فتنة وامتحان. ومنها أيضا أن الأنبياء لا يسألون، لأن الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداء، ولأن السؤال عنهم فلا يسألون. كذلك من مات مرابطا في سبيل الله فإنه لا يسأل لصدق إيمانه بما ظهر من عمله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يصلي صلاة بعد هذا إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. ولكن متى؟ في السجود بين السجدتين، في التشهد. سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن موضع هذا التعوذ في التشهد الأخير. نعم سليم. ما في شك الإنسان على ما شب عليه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يديم الذكر، ذكر الله عز وجل، حتى يختم له به. وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن رجلا من التجار كان يتعامل بالربا ويرابي، فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة، ولكنه يقول العشر 11 العشر 11 حتى مات، نسأل الله العافية. طيب، في الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز أن يكذب الإنسان أخبار بني إسرائيل، لأن عائشة تقول قالت فكذبتهما، كذا؟
نعم.
طيب، وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما علم صدقه بشريعتنا، فهذا يجب تصديقه لأن شريعتنا جاءت به، كما صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبر، يعني العالم اليهودي الذي قال إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع، وذكر تمام الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. نعم. والثاني ما علمنا كذبة فيجب علينا أن نكذبه، يجب أن نكذبه. مثل كثير من الإسرائيليات التي تذكر في التفاسير وحشي بها كثير من التفاسير مع الأسف، في قصة داود عليه الصلاة والسلام أنه فتن بامرأة أحد الجنود، وأنه طلبها ولم تتيسر، فأرسل زوجها في إحدى المعارك لعله يقتل فيتزوجها. هذه كذبة، كذبة عظيمة شنيعة. والعجيب أن رئيس اليهود، رئيس دولة اليهود هذه الأيام تكلم حول هذا الموضوع، فثارت عليه الثائرة من الخامات أو الحاخامات كبارهم، ليش يطعن في الملك داود؟ هم أيضا ما يرونه نبيا، يرونه ملكا، لكنهم يرونه ملكا صالحا، كيف يطعن فيه؟ ومع الأسف أن بعض كتب التفسير التي لنا للمسلمين يوجد فيها مثل هذه القصة، وهي قصة منكرة لا شك فيها. فهذه يجب علينا أن نكذبها، أخبار بني إسرائيل التي يشهد شرعنا بكذبها يجب أن نكذبها. الثالث، ما لم يرد شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فنحن غير ملزمين بالتصديق ولا بالتكذيب، ولا بأس أن نتحدث به عنهم، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإن قيل كيف كذبتهما عائشة رضي الله عنها، فالجواب أن يقال إما أنه لم يبلغها الخبر في قول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو أنها رأت أن هذا مما يخالف شريعته فكذبتهما. نعم. وفي هذا أيضا دليل على أن عذاب القبر تسمعه البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعذبون عذابا تسمعه البهائم، كل بهيمة تسمع، حتى أن بعض البغال أو الخيل إذا مرت بقبر يعذب جفلت، لأنها تسمع هذا القبر يعذب، نسأل الله العافية. نعم نعم طرفي.
أحسن عليك أنه يقول باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، الاستحباب في الصلاة هنا من أي وجه أخذ النووي رحمة الله عليه الاستحباب؟
إيش؟
من الحديث هنا الاستحباب التعوذ من عذاب القبر عذاب.
إيه نعم، لأن الرسول ما أمر بذلك، بل كان يتعوذ هو بنفسه. نعم عوض يبيجينا، صبر بس شوي.
حدثني عمرو.
طيب ثالث،
هل كل أمة تسأل عن نبيها، وهل من الذين يفتنون أهل الفترة والصغار؟
أما الصغار فالظاهر أنهم لا يفتنون، الصغار تبع لأبائهم، وأما أهل الفترة فإنهم يفتنون حسب ما أراد الله عز وجل، وكل أمة تسأل عن رسوله.
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممكن أن نفهم من هذا الحديث أيضا تصديق الخبر من الكافر إذا كان حقا، بقوله صدقة، بل يصدق الخبر إذا كان حقا ولو من الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صدقك، تحب تجي هنا، صدقك وهو كذوب. نعم.
أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وحدثنا
قول يستعيذ من فتنة الدجال، الدجال صيغة مبالغة من الدجل أو نسبة، صيغة نسبة، كالنجار لمن يمتهن النجارة، والحداد لمن يمتهن الحدادة، والدجال لمن يمتهن الدجل، ويكون الدجل صنعته. والحقيقة أن هذا الرجل الدجال جامع بين الأمرين، فهو كثير الدجل، والدجل أيضا مهنته وحرفته. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته، لأن فتنته أعظم فتنة تكون منذ آدم إلى قيام الساعة، فتنة عظيمة. وهو رجل من بني آدم أعور كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن وإن كان غير قارئ، وتغيب عن المنافق ولو كان قارئا، ويبعث من جهة المشرق بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، ويعيث في الأرض ويصير فيها سيرا سريعا كالغيث استدبرته الريح، ويمكث بها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. فإذا جمعنا هذه الأيام فعندنا شهر سنة وشهر وأسبوع، يعني 37 يوما، سنة و37 يوم و37 يوم، لأنه راح 3 أيام، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع، كم يكون؟ 37 و37، ها؟ سنة و74 يوما. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في الشام عند باب اللد، والشام في الأصل تشمل فلسطين، فيقتله هناك وينتهي شره. نعم نعم.
شيخ، بعد أن علم المسلمون بصفات هذا الدجال من نبي صلى الله عليه وسلم، أليس سهلا؟ يعني أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الفتنة، جزاه الله عن أمته خيرا، لكن ليس سهلا على المسلمين بعد أن عرفوا صفاته أن يتجنبوا فتنته؟
وبارك الله فيك، ينزل بالإنسان من الفتنة ما يذهله عما قيل.
يعني لا نذكر،
نعم، لشدة الهوى. يعني رجل يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتصبح النعم تعود إلى أهلها، أو فرما تكون ضروعا وأكثر ما تكون لحما، وإذا لم يجبه أحد منع الأرض أن تنبت والسماء أن تمطر وأصبحوا منحلين. هذا شيء يعني يوجب أن الإنسان يذهل وينسى، ولكن من ثبته الله ثبت. فهذا الشاب الذي يثبت ويقول أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، يثبت ويقتله ويفرق فرقتين ويمشي بينهما ويشاهده الناس، ثم يناديه فيقول أقبل فيقبل يتالها، ثم يقتله في الثالثة يعجز عنه. ثم إن بين يديه جنة ونار في رؤيا العين، فمن عصاه قذف به في النار وهي في الحقيقة الجنة، ومن أطاعه قذف به في الجنة وهي في الحقيقة النار. فالفتنة عظيمة. فؤاد،
قتل الدجال لهذا المؤمن الذي يقبل عليه يتهنى،
نعم،
وفعله مثل هذه الأشياء، هل هي على سبيل التخيل أو على سبيل الحقيقة؟
لا حقيقة.
طيب أليس الشخص منا أو من الأحياء يموت موتتان ويحيا حياتان فقط؟
نعم،
حياتين. طيب يعني كون المؤمن هذا يقتل ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا، أليس تزيد عن الثنين؟
الآيات لها شيء آخر، لها حكم خاص. كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وصاحب البقرة أحياه الله، والذين خرجوا من بيوتهم وأمروا أحياهم الله، والذي مر على القرية أحياه الله. هذه مسائل خارجة عن العموم، تكون من الآيات، من آيات الله عز وجل، من داود.
وهذا في مسند أحمد أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن الدجال معهم جبل من الجن، فقالت هو أهون من ذلك.
نعم.
مع أن الجنة والنار يعني أمام عند الرأي أنها أعظم من الجبل القدس.
أي نعم. أراد أن لا يقع في قلبها تعظيم هذا الدجال، وحدث في عن الجنة والنار في مقام آخر. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال.
هذه زاد على ما سبق: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني بذلك عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإن قال قائل: إذا أعيد من عذاب جهنم ألا يعاد من عذاب القبر؟ فالجواب: لا، قد يعذب في القبر بقدر ذنوبه، وتكون ذنوبه لا تحيط به فلا يدخل النار. فإن قال: أليس إذا وقي من عذاب القبر وقي من عذاب النار؟ قلنا: لا، لأنه قد يوقى من عذاب القبر وتؤخر عقوبة له حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة. وقوله: من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا تدور على شيئين: شبهة وشهوة. فالشبهة أن يلتبس الحق بالباطل عند الإنسان فلا يميز بين الحق والباطل، فيرتكب الباطل يظنه حقا ويدع الحق يظنه باطلا. هذه فتنة إيش؟ شبهة. فتنة شهوة أن يكون عنده علم ويميز، لكن شهوته وإرادته وإراد بالشهوة هنا ليس شهوة النكاح، الشهوة يعني الإرادة، عنده إرادة يريد مخالفة الحق، يعلم الحق فلا يتبعه ويعلم الباطل فلا يجتنبه. وهذه تقع كثيرا. وأيهما أشد، الأولى أو الثانية؟ الشبهة والشهوة. الشهوة أشد، الشهوة أعظم، لأنها تصدر عن علم والعياذ بالله، بخلاف الأول، فإن الأول قد يتعلم ويستقيم. وقوله: فتنة الممات، قيل إن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون بعد الموت، وهي فتنة القبر. وعلى هذا لا إشكال، لأن العطف هنا عطف متغايرين، إذ أن فتنة المحيا قبل الموت وفتنة الممات بعد الموت. وقيل إن فتنة الممات التي تكون عند الموت، يعني في آخر الحياة، وحينئذ يكون عطفها على ما سبق من باب عطف الخاص على العام، وخصها بالذكر لأنها أعظم فتنة مما سبقها، إذ أن تلك الساعة هي مفترق الطرق، إما أن يختم له بخير وإما أن يختم له بشر. ويأتينا إن شاء الله بقية الكلام على هذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهو كذلك، إيه وهو يوم ويوم، ها؟ إيه وهو كذلك. الآن درس البخاري يوم ومسلم يوم. نعم.
أمس بقى عن البخاري.
يكون الناس مؤمنين، وعند خروج الدجال يكون الناس مؤمنين وكافرين، كيف الجمع؟ ما أدري والله، لأن ما أحيط الآن في الحديث الواردة، ولكن الظاهر طلوع الشمس من مغربها بعد الدجال وبعد نزول عيسى. يكون أول العلامات إن صح، ما أدري أنا، يحمل على أول العلامات النهائية. وهذا أم عبد الله تقول: كثير من النساء حينما يصعدن إلى المسجد الأعلى ينظرن إلى الأسفل في مسجد الرجال ليتأكدن من اتجاه القبلة، فبسبب الزجاج العاكس يحسبن أن القبلة في الخلف مع أنها في الأمام، فهل تستحسنون وضع ألواح تدل على اتجاه القبلة؟ والله يحفظكم. في إشكال هذا؟ نعم.
في أحد يدخل الآن.
إيه.
يصلي جهة
محنة. إيه. على وجهه يعني.
يستخدم جهة.
إيه. لا يضع إيه نعم لو يضع إيه سورة المحراب. إيه ننظر إن شاء الله يا أم عبد الله، ننظر بالموضوع إن شاء الله تعالى. يلا وزعوا دول، وزعوا دول. وهذا ظافر بن علي الشهري يقول: هل تصح النية المعلقة مثلا لو قال في ليلة 30 من شعبان سوف أصوم غدا، فإن كان من رمضان فهو كذلك، وإن كان من شعبان فهو صيام نفل، أو يقول أصوم غدا فإن كان من رمضان فهو كذلك، وإن كان من شعبان أفطرت؟ نعم، بعض العلماء يصحح هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم لا، يقول لا بد من الجزم ينتظر حتى يثبت. وأما صوم يوم الشك فالإنسان جازم بصومه، ليس معلقا بل هو جازم. والراجح أنه إذا نام قبل أن يأتي الخبر، وقال أنا صائم إن جاء الخبر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فصيامه صحيح. إيه قطعا الليلة اثنين. هنا لا حسب التمام، لا من ثلاثة يوم واحد، ثلاثة يوم واحد. إيه طيب.
وأن اليوم هو الأول من شعبان.
إيه هذا حتى عندنا تقويم هكذا. أنتم ما رأيتوه الليلة؟ ها؟ نعم؟ رأيته الليلة؟ إيه. رفيع ولا؟ إيه. أي ليلة اثنين يكون مع الوفاة يكون رفيع.
ها؟
إيش؟ اي
يوم
اي نعم. فيها بركه ان شاء الله، فيها بركه. نعم. والأكثر أبراك، لكن إذا زال من هنا ناقص منه ينقص الدرس الآخر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم: حدثني أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
نعم، بقى علينا فتنة المحيا والممات. ذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين، لا على شيئين، نعم نعم، شبهات وشهوات. الشبهات معناها بن عوض، عبد الله بن عوض،
الشبهات معناها أن يلتبس على الإنسان يعني الحق بالباطل فلا يميز هذا.
أحسنت، تمام. وفتن الشهوات حامد، لا وين أنت؟ أنت يعني. أي
أن كل إنسان هو على بصيرة شهود نفسه.
أحسنت، أن يكون عالما بالحق لكن لا يتبعه، وعالما بالباطل لكن يتبعه شهوة لمجرد شهوة النفس. أما الممات فذكرنا أن فتنة الممات لها معنى يعني. المعنى الأول، نعم، عند الموت فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم عند الموت، لأنها ساعة الصفر كما يقولون، إما إلى جنة وإما إلى نار. وربما يفتن الإنسان فتنة أخرى كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعرض الأديان عليه عند الموت، نسأل الله العافية، تعرض عليه اليهودية والنصرانية والإسلام، ويتمثل له الشيطان بصورة أبيه ويقول له خذ بدين اليهود أو بدين النصارى، نعوذ بالله، فتنة عظيمة. ولهذا الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في سياق الموت كان يقول بعد، فلما أفاق قيل له ما قولك بعد؟ قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد، يعني أنه فات عليه، فقال بعد. ومعنى بعد يعني أن الإنسان ما دامت روحه في بدنه فهو على خطر، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. هذه فتنة عظيمة. والثاني فتنة الممات بعد الدفن، يفتن الإنسان بالسؤال من ملكين كريمين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول المؤمن ربي الله، دين الإسلام، نبيه محمد. وهذه أيضا فتنة عظيمة، لأن الإنسان على فراق من الدنيا قبل ساعات وهو في أهله، والآن في قبره منفردا بعمله، فهو في فتنة عظيمة يحتاج إلى تفكير. ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر أن نستعيذ من هذه الأربع، ومن شر فتنة المسيح الدجال مر علينا أن
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.